تفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع هذا اللقاء من خلال هذه القناة المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يبارك فيها وأن يبارك في أقوالنا وأفعالنا، وأن نجعلنا وإياكم من المباركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مع برنامجنا الذي ابتدأناه بخلوص إن شاء الله تعالى لله عز وجل على أن يكون سبيلا، لعله يكون كذلك إن شاء الله تعالى سبيلا لنا بين يدي الله، على أن قد نصحنا وأدينا وبلغنا. برنامج الدعوة والداعية، مقومات الداعية. أيها الأحباب، هذا البرنامج ليس منحصرا في مخاطبة الداعي فقط لله عز وجل، وإنما هو يبين لنا من خلال الخطاب الموجه للدعاء حفظهم الله ونفع الله بهم، يبين لنا ملامح وسمات هذا الدين العظيم من خلال الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها الداعية، من خلال الصفات، من خلال الهمة، من خلال القدرات التي يجب أن يكتسبها. كل هذه نسعى لنبينها ونناقشها من خلال حوار مع فضلاء من أساتذة وعلماء هذه الأمة. ولازمنا أيها الأحباب مع ضيفنا ومع أستاذنا الكريم الأستاذ فتحي جمعة حفظه الله تعالى. مرحبا بك أستاذنا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
جزاكم الله خيرا.
لازمنا أيها الأحباب من خلال الحوار مع أستاذنا الدكتور فتحي جمعة حفظه الله تعالى، حول قضية تتعلق بعز الأمة، بقناعة الأمة بالنور الذي بين أيديها، قضية اللغة العربية. نعم، اللغة العربية التي اختارها الله واصطفاها لتكون لغة كتابه، هذا القرآن الذي هو كلام الله جل في علاه نزل بلسان عربي مبين، عز للأمة هذا القرآن، وعز للغة العربية هذا القرآن. وأين نحن من هذا الاعتزاز، من هذه العزة، من اعتزازنا بقرآننا تأصيلا، ثم من اعتزازنا بلغتنا العربية تفريعا؟ هذه القضية أصل عظيم، نحاول من خلال هذا الحوار أن نبين جوانب هذه القضية المختلفة والآفات التي تغلبت أو سادت على الأمة من خلال دخول اللغات الأخرى على اللغة الأم أو اللغة الأصل وهي اللغة العربية. هذه الآفات وكيف نتفاداها، وما يجب علينا، وما يحدث ولا ندركه ونحن نراه ولا نستشعره، ولكنه يحدث من حولنا ولا ندرك ما يمكن أن يؤدي إليه. هذه رسالتنا للجميع، لنتبين ولنتعرف على خطورة الموقف، وكيف نواجه هذا الموقف، كيف نواجه هذه القضية، كيف نزيل هذه الآفات، كيف نعالج هذه الداءات. من خلال الحوار مع أستاذنا الدكتور فتحي الذي عهدناه وعرفناه مناضلا مناهضا عن هذه القضية بحق وللحق جل في علاه، نبين هذه الأمور. ونحن على موعد مع أمر من أخطر الأمور، وهو يتعلق كسبب بالقضية وكأثر من الآفات التي أصابت القضية. الدعاء تكلمنا على أنه أصل واجب على كل داعية أن يتعلم اللغة وأن يسعى لإتقانها، لأنه يقف على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما القضية التي نتكلم عنها الآن أو إن شاء الله تعالى من خلال هذا اللقاء، فهو فهي متعلقة بالآثار التي تترتب في البيوت من خلال دفع أبنائنا إلى مدارس ومعاهد لا تعتمد اللغة العربية كلغة أم أو كلغة أصل، وتبث وتعلم أبناءنا لغات لتكون هي الأصل على ألسنتهم. وما أدرانا خطورة هذه المسألة، هذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى أن نناقشه وأن نستخرجه من خلال الحوار مع أستاذنا الدكتور فتحي حول قضية دفع أبنائنا إلى مدارس تعلمهم لغة أم غير لغتنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالبحث عن طريقة تعليم اللغة العربية منذ مراحلها الأولى وكيفية ابتعاد هذه الطريقة عن المنهج الصواب والطريق الرشاد، إنما هو بحث عن الأصل الأول لمشكلة اللغة العربية عند طوائف المجتمع المختلفة، ومنهم الدعاة بطبيعة الحال. فالحال التي انتهى إليها الداعية موقفا سلبيا من اللغة العربية الفصحى أو من اللغة العربية في عمومها بتركه للفصحى أو بكثرة لحونه وأخطائه في أدائه لها إذا أداها، إما أنه يتركها ويستحب العامية عليه، وهذا موقف سيء بالغ السوء كما قلنا، ولنا معه وقفة طويلة تأتي في موعدها إن شاء الله، وإما أنه يتكلمها لكن يتكلمها بطريقة غير صحيحة تكثر فيها الأخطاء وتكثر فيها اللحون في كل عناصر اللغة، في أصواتها وفي صياغها وفي جملها وتراكيبها، أي نعني بذلك علامات الإعراب وما إلى ذلك. ما وصل الداعي واحد من المجتمع، الداعية فرد من المجتمع، وما بلغ هذه الدرجة غير الطيبة مع اللغة إلا بعد ركام طويل من الخطوات غير الصحيحة في تعلمه اللغة أو في صلته بها. وتبدأ القضية من بداياتها الأولى في خطواتها الأولى في تعليم اللغة العربية في ما يسمى بمدارس اللغات، أو الآن في المدارس العربية نفسها أو في المدارس الأهلية أو الحكومية. نقف وقفة لعلها تطول بعض الشيء، وهذا الطول ضروري لتجلية القضية وبيان أبعادها الخطيرة. مدارس اللغات ينبغي أن ندرك منذ البداية أنها جرثومة الاحتلال الفكري. المحتل الأثيم إنجليزيا كان أم فرنسيا، حينما جاء بلادنا أراد أن تكون له قاعدة من الوجود المقيم. والوجود المقيم ليس هو الوجود العسكري، لأن الوجود العسكري طال الزمان أمقصه منتهٍ، ولا بد أن يرحل المحتل أو أن ترحل جنود الاحتلال عن أرض البلد الذي احتلته. لكنه كان يريد وجودا مقيما، والوجود المقيم هو الوجود العقلي والفكري والثقافي. وهذا الوجود العقلي والفكري والثقافي لا يكون إلا من طريق اللغة. ولهذا كانت الخطوة الأولى، ولعل إشارة قد سبقت منا إلى ذلك، كانت الخطوة الأولى للاحتلال الإنجليزي هي الخطوة الأولى للاحتلال الفرنسي. وأنا لا أسميه استعمارا وإنما أسميه احتلالا، لأن كلمة استعمار
يعني ليس من باب الجهد الخاص فقط، لأن العموم لفظ الاستعمار لا يليق أن
لا 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 يعني أنا أربأ بكلمة الاستعمار التي يعني نسبت إلى الله عز وجل أن تستعمل أن تكون وصفا لعمل هؤلاء. لا. إنما عملهم احتلال واغتصاب وانتهاك للحرمة وقتل للشخصية. لا. يعني كل السوءات كانت في عملهم، ولذلك أسميه احتلالا لا أسميه استعمارا، وهذه قضية أخرى. على كل
أن هذا التسمية يجب أن تكون لنا جميعا.
لنا جميعا نعم. 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 فهذا الاحتلال كانت خطوته الأولى في البلاد التي وقعت تحت قبضة المحتل الإنجليزي الأفين، هي الخطوة الأولى التي تمت في البلاد الواقعة تحت قبضة الاحتلال الفرنسي الأثيم.
نعم.
واحدة، فرنسا طردت اللغة العربية وأنزلت لغتها بالبطش العسكري منزلتها، ويعني فرضت هذا فرضا نعرف آثاره الممتدة حتى الآن في بلاد المغرب العربي. والأمر نفسه حدث في مصر وبلاد المشرق العربي. ما إن تمكنت أرض الاحتلال الإنجليزي أقدام الاحتلال الإنجليزي من أرض مصر حتى أخرجت العربية من كل مراحل التعليم وفرضت الإنجليزية على هذه المراحل جميعا. كان الطب مثلا يدرس في مدرسة الطب التي أنشأها محمد علي باللغة العربية، كان الأساتذة الفرنسيون يفرض عليهم، هذا تاريخ مسجل، يفرض عليهم التدريس باللغة العربية، وظل هذا 60 عاما كاملة لم يتغير إلا حين جاء الاحتلال الإنجليزي سنة 82 وأخرج اللغة العربية، ثم أنزل لغته مكانها في مدرسة الطب وفي غيرها من مراحل التعليم، ولا نزال نعاني من أثار هذا. الأمر الثاني، إنشاء مدارس لتغذية هذا الغرس وسقيه ورعايته، مدارس اللغات. فكانت المدارس الفرنسية من عمل الفرنسيين ومن تفكيرهم، والمناهج فرنسية والإدارة فرنسية، والمدرسون كانوا أيضا فرنسيين، وكذلك الأمر في المدارس الإنجليزية التي أنشأها الاحتلال الإنجليزي في أرض مصر لترعى هذه الفكرة، لتتعاهد هذا الغرس. ولذلك ماذا انتهى الاحتلال الإنجليزي من 50 من أكثر من سنة 54 كما يعرف الجيل الذي شهد يعني عملية الجلاء أو يوم الجلاء. الجلاء كان في عام 54 للميلاد، 54 وتسعمائة وألف للميلاد، يعني مضى عليه الآن ما يقترب من 60 عاما. والاحتلال الإنجليزي أكثر تمكنا منا، لكن ليس في أرضنا ولكن في عقولنا.
نعم.
وعلى
أرضنا. نعم.
مع أنه رحل عنا. نعم. قواعده وجنوده وآلات القتال عنده وأسلحته رحلت منذ ما يقترب من 60 عاما، لكنه الآن يتغلغل فينا. لماذا؟ لأن اللغة والفكر شيء واحد، فإذا فرضت اللغة لابد أن يفرض معها الفكر، ولهذا نحن الآن إنجليز أكثر من الإنجليز. وكذلك البلاد الخاضعة ثقافيا وفكريا لفرنسا أيضا هم فرنسيون أكثر من الفرنسيين. من قدر الله سبحانه وتعالى من تدبيره أني ليلة أمس فقط أخبرني أحد أبنائنا من تلاميذنا أنه سمع برنامجا طويلا في محطة البي بي سي، وأنا يعني أتردد أبحث عن مقابل عربي لها فلا أجد، فننطقها يعني ولله الأمر البي بي سي المحطة يعني كان حوارا طويلا مع أفراد الشارع العربي عن أهمية اللغة العربية وعن ضرورتها، فكانت الإجابات سلبية إلى أبعد مدى ممكن. كانت الإجابات أن اللغة العربية لم تعد ليست لها هذه الأهمية الآن، وأنها فقدت دورها، وأن المستقبل الآن والحياة للغات الأخرى. كانت هذه هي مجمل الإجابات التي ترددت أمس في برنامج أو قبل أمس، لست أدري متى كان البرنامج، في جملة ما يشعر به الناس. وهذا أمر نتيجة لازمة كان حتما مقضيا أن تحدث. ونبدأ من البداية. طفل دخل.
أنا أستأذن فضلتك إن يعني اللي بيستوقفني الآن إن محطة مثل البي بي سي تقيم بحث عن اللغة العربية وموقعها من العرب.
ونحن لا نفعل
هذه غير احنا لا نفعل. لماذا هي تهتم بذلك؟ لان قضيه اللغه قضيه محوريه.
نعم
محوريه في ثقافه الامم وفي موقع الامم بين باقي.
احسنت يا اخي العزيز. هذه احدى يعني ابعاد المشكله. هذه نعم. احد اركان المشكله.
نعم.
ان قضيه اللغه العربيه لم تعد مهمله فقط، وانما صارت قضيتها بعيدة عن مشاعر الناس، عن اهتماماتهم.
نعم.
فحينما تقيم هذه الإذاعة الأعجمية، واسمحوا لي بالاستمساك بكلمة الأعجمية، اعتزازا بالعربية من جهة وتنفيسا عن غيظي من موقف الأمة من جهة أخرى. فهذه الإذاعة الأعجمية حينما تجري هذا الحوار الشامل في 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 ربوع الوطن العربي ولا تفعله إذاعة عربية، هذا في حد ذاته شيء يدعو إلى الألم الحزين أو الحزن الأليم إذا صحت هذه المقابلة. أريد أن أقول، نأتي إلى طفل دخل هذه المدارس، مدارس اللغات، وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره، يعني في السنة الأولى لمرحلة الحضانة أو السنة الثانية. يعني معظم الآباء يصرون إصرارا عنيدا، وبعضهم أساتذة في اللغة،
نعم،
وبعضهم كتاب في قضية اللغة. هذه المشكلة، أننا لسنا أصحاب قضية، نحن أصحاب بحوث، مقالات تنشر، لكن لسنا أصحاب قضية. يعني كثير من هؤلاء، وأنا أعرفهم معرفة شخصية، ولعل أحدهم يشاهدني الآن ولعله يعلم أني أعنيه، يقول، أسأله يعني في أي مرحلة ابنك الآن؟ يقول كي جوان، ويعز عليها أن يقول سنة أولى حضانة. بعض يعني احدهم سالته يعني اين ذهب ابنك، فقال في القسم الاجنبي او في القسم الالماني في من جامعه القاهره. قلت له يا فلان، واين بحوثك واين مقالاتك واين مشاركاتك في هذه القضيه؟ قال هذه بحوث ومؤتمرات ومشاركات، لكن هذا ابني. كانه يصادق الناس من حوله على ان المستقبل بعيد عن هذه اللغه وعن ما تمثله.
نعم.
ونسي هؤلاء جميعا أن اللغة العربية ليست مجرد لغة كلام، ليست لغة كلام وكفى، وإنما هي لغة دين. ومعنى أنها لغة دين أنها لغة فكر وثقافة وحضارة ترتبط بهذا الدين. واللغة العربية كما أشرنا إلى ذلك مرارا من قبل، تتصف من دون بقية اللغات التي عرفها البشر في كل عصور البشر بأنها لغة دينية، وقد بينا معنى هذا من قبل.
نعم.
ومعنى هذا ينصرف الناس عنها بمشاعرهم وبقلوبهم، هذا الانصراف. فالطفل الذي دخل المدرسة، مدرسة اللغات أو المدرسة التي تفرض الحكومة الآن عليها في التعليم العام تدريس اللغة الإنجليزية بل الفرنسية منذ السنة الأولى، يعني تدريس تقرير اللغة الإنجليزية على المرحلة الابتدائية، كان محل اعتراض لعلماء التربية.
هنا مشاكل كثيرة جدا، وقد إيه أمثلة.
الذي كان في ذلك العهد وهو صاحب قرار فرض الإنجليزية على السنة الرابعة من المرحلة الأولى أصر على موقفه لأنه صاحب القرار وصاحب السلطة، مع الاعتراضات الكبيرة التي وجهت إليه في وقته. جاء الوزير الذي بعده، فبدلا من أن يصحح المسار ويلغي هذا القرار، جعل التدريس من السنة الأولى، يعني فرض الإنجليزية من السنة الأولى. وجاء الوزير الثالث، لأن كما قلت قضية يا أيها الأحباب في الله، قضية أن صاحب القرار أو صانع القرار لابد أن يكون صاحب القضية، ويبدو أن صناع القرار عندنا ليسوا أصحاب القضية.
هذه قضية أخرى.
قضية أخرى. على كل حال
هنا ملاحظة. حضرتك نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت رشا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟
يا اهلا وسهلا، حياة الله.
طيب.
انت طيبة، بارك الله فيك.
في البداية انا بحيي قناتي قناة الرحمه، واتمنى ليها كل خير ان شاء الله، وان هي تكون منار الاسلام وتعليم الدين الاسلام ان شاء الله.
امين.
وبحيي الشيخ محمد حسان، والحمد لله على السلامة. وبحيي الدكتور فتحي على كلامه الجميل. انا
استاذ
اللغة. الله يخليك. انا استاذ اللغة العربية.
ما شاء الله.
احب اشارك معاكم ان انا اقول رايي في الموضوع اللغه العربيه.
سيدنا بارك الله فيك.
الله يخليك. فانا ببدا يعني مش هقول من الطفل الصغير، انا ببدا من المعلمه اللغه العربيه. انا كمعلمه لغه عربيه ما خدتش حاجه في الكليه تؤهلني ان انا ابقى مدرسه لغه عربيه.
نعم.
انا ده بعتزل اكون مدرس لغه عربيه، بس في نفس الوقت عاوزه ابقى مدرسه بمعنى الكلمه للغه العربيه، لان شيء كبير ان انا ادرس اللغه العربيه.
يعني انت بصاحبه قضيه.
ايوه
نعم.
فالتدريس في الجامعات للغه العربيه مهمل تماما، مجرد ان هو امتحان ونمتحن فيه لاي شيء، لاي حاجه كانت حتى لو كانت بدائيه. وانا مش بقول للكل، بقول لبعض الدكاتره، لكن بيخليني انا بتخرج من الكليه ما بعرفش حاجه كتير عن اللغه العربيه، ازاي ادرسها، ازاي ممكن تكون مناهج ادرس ازاي المناهج بتاعت الوزاره، لكن ازاي احبها، ازاي احببها للتلاميذ، بيكون مجهود شخصي مني انا عشان انا بحب اللغه العربيه. وهي لغه القران الكريم، ولو احنا في المدارس بتاعتنا وانا مدرسه في اي مدرسه، مفيش اهتمام باللغه العربيه، المدرس اللغه العربيه مفيش اهتمام بيه اصلا. لغه القران الكريم، القران الكريم مفيهوش لغه، مفيش اهتمام بالقران والتربيه الدينيه الاسلاميه في المدارس بتاعتنا، المفروض نهتم بيها من اول سنه اولى ابتدائي. دكتور فتحي بيقول هم خلوا اللغه الانجليزيه في اول اولى ابتدائي، واحنا ليه ما نخليش القران الكريم من اول اولى ابتدائي؟
نعم.
ندرس فيه جزء عام، جزء تبارة، يقوي اللغة العربية، وده أكيد إنه حفظ القرآن الكريم بيقوي اللغة لدى كل شيء، لدى البني آدم في دراسته في جميع المواد، مش في اللغة العربية بس، ده تقوية فيه كل حاجة.
نعم.
فأنا شايفة إن في إهمال كبير أوي من ناحية من أول معلم اللغة العربية، لو أنا هبتدي مش أول من أول الطفل، من أول معلم اللغة العربية. فأنا مش عارفة يعني ليه عدم الاهتمام ده؟ مع ان انا حابه، انا مدرسه حابه اللغه العربيه، لكن ما بلاقيش الاهتمام ده من وزاره، من وزاره تحتي، من اي شيء. يعني عاوزه احبب الاطفال بتوعي للغه العربيه، بيبقى مجهود شخصي انا ان انا اقرا، يعني اللي اعرف اللغه العربيه وانا اللي احببهم فيها، ونعمل انشطه ونعمل عن اللغه العربيه واعرفهم بيها، لكن كمجتمع ما بلاقيش الاهتمام ده، ما بلاقيش حد يساندني، بل بالعكس ممكن حد يقف قصادي. فده بيحبط العزيمه، بيحبط همتي ان انا اتزايد من اللغه العربيه، ابتدي ان انا ادور وابحث واعمل انشطه جديده للاطفال عشان يحبوا اللغه العربيه والقران الكريم، بمجهود فردي، اللي انا اقصده ان هو مجهود فردي غير ان هو مجهود جماعي او مجهود مجتمعي. فلازم الوزاره تعرف كويس قوي ان احنا مسلمين في الاول في الاخر، دوله مسلمه، لازم نهتم باللغه العربيه اللي هي لغه القرآن الكريم، ولازم نهتم أكثر بالقرآن الكريم زي ما نهتم باللغات التانية، وتكون مدارس للأزهر كمان والعلماء الكبار يبتدوا معانا، لأن فعلا إحنا حابين اللغة العربية، وأنا حابة إن أنا أتكلم فيها في كل وقت، لكن للأسف يعني أنا بيبقى مؤهلاتي ضعيفة، أنا بعترف بكده، لكن أنا عاوزة أبقى أقوى من كده عشان مدرسة لغة عربية، مدرسة لغة عربية دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، الناس مش تنظر ليها إن هي حاجة.
بارك الله فيك يا أخت رشا، يبدو أن الاتصال انقطع، والحقيقة أود أن أحيي الأخت على حماسها وعلى غيرتها على لغتها، وصاحب القضية دائما يجب أن يعلم أنه ممتحن، ولولا هذا الامتحان ما علي قدره وما رفع سهمه، فلابد لنا أن نصبر ونحتسب ونتمسك بقضيتنا. أرجو الله عز وجل وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا الطريق، وإن شاء الله تعالى يكون هناك النصائح التي تسدى لمن أراد أن يتثبت في تعلم اللغة وفي ممارستها وفي بثها. معنا الأخت أميمة بعد إذن فضلتك من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور وتحياتنا لضيف حضرتك، كل سنة حضرتك طيبين.
أنت طيب بارك الله فيك.
ربنا يكرمك يا رب. طبعا عايز أقول لك طبعا هي أسرار اللغة العربية دي كبيرة قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على سماع الشعر، وكان قدوة لنا في دراسة الشعر واللغة العربية. فلكن أنا عايز أقول لحضرتك إن اللغة العربية عندنا يعني اتهملت بسبب حاجة واحدة، إن إحنا دلوقتي في أولادنا بنوديها المدارس الأجنبية، بتروح المدارس الأجنبية ليه؟ لأن الشغل حضرتك لما بيكبروا أول حاجة بيسألوك عشان تدخل تلاقي عمل لابنك، يقول لك أنت تعرف لغة أجنبية، تعرف إنجليزي، تعرف، ما بيسألش على اللغة العربية، بيسأل أنت لازم تكون متعلم اللغة الأجنبية ولا لأ عشان يرضى يوظف ابنك سواء في أي مكان حلوة حضرتك عايز تدخل فيها ابنك. فهو المشكلة مش مشكلة كده، المشكلة كمان حضرتك ان هم الشغل نفسه، فدي اللي الناس بتدفع ولادها انها تتعلم اللغة العربية علشان كده. لكن
اللغة الأجنبية تقصدي؟
نعم
اللغة الأجنبية.
أيوة طبعا اللغة الأجنبية، الناس تتعاول أولادها اللغة الأجنبية عشان لما يكبر أو أولادها يلاقوا شغل.
نعم.
فحضرتك هي بقى لو هما يعني الوظائف وكده يهتموا باللغة العربية ويهتموا أن ياخدوا أولادنا، أكيد أن اللغة الأجنبية دي هتنقرض شوية بشوية
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخت أميمة،
جزاك الله كل خير.
إياك بارك الله فيك. الحقيقة الأخت أميمة لمست نقطة أنا كنت أود أن أفتح بها لفضيلتك، وهي أن الفتنة التي تحيط بالناس الآن فيما يتعلق بتعليم الأولاد والمدارس هي أنهم ينظرون إلى المؤهلات التي يمكن أن تؤهلهم إلى مكانة وعمل مرموق وراتب ودخل موفور. فالآن أصبحت من الأهمية بمكان أن يجيد اللغة الأجنبية حتى يجد مكانا موافقا. هل إجادة اللغة الأجنبية يعني أن أترك اللغة العربية؟ هذا هو يعني
هو لو سمحت لي
أنا عايز حضرتك تكمل بس
هذا نتيجة وليس سببا.
نعم.
يعني هذا من نتائج المشكلة وليس سببا فيها،
من أثارها.
من يعني هو هذا من مما ترتب على هذا يعني الانسياح في الاتجاه الى اللغات الاخرى على حساب اللغة العربية.
انا عايز اوضح بس فضلتك لاخواننا واخواتنا ان القضية اخطر مما نتصور. كما تفضل فضلت الدكتور، هي ليست قضية لغة نتكلم بها، بل هي قضية تعبر عن اعتزازنا بانتمائنا لديننا، واعتزازنا بعروبتنا، واعتزازنا بقوة ما بين ايدينا. وأذكر يعني على سبيل المثل الواحد الذي ينم عن باقي الأشياء الأخرى، أن ولدا من أولادنا ذكر لي يدرس أو يتعلم في المدارس الألمانية، فذكر لي بمنتهى الوضوح والصراحة والصدق بثقة استشعرها أن الألمان هم أفضل الناس، وأن اللغة الألمانية هي أحسن اللغات، وأن أي شيء ينتج في ألمانيا هو أحسن من هو أي شيء في غيره. هذا أنا عايز أتلمس.
هذا ما يعني ما كان حديثنا يتجه إليه. هذا ما كان الحديث يتجه إليه بإذن الله. هو نرجع إلى قضية إلى ما كنا فيه، أن الطفل الذي يدخل المدرسة في 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 سنواته الأولى في سنوات عمره الأولى،
نعم،
فيجد أن كل شيء يتعلمه بغير لغته،
نعم،
وأن الكلام والحوار في مدرسته بغير لغته،
نعم،
وأن الاهتمام والتوقير موجه إلى غير لغته،
نعم،
وأن الآباء يأخذون عينيه الصغيرتين،
نعم،
ويديه الغضتين مرة واحدة، يتجاوزون بهذه المشاعر البكر، يتجاوزون بها آباد الزمان ليصلوا مرة واحدة إلى المستقبل.
نعم.
فيدرك فتستقر في قلبه الصغير وهو لم يزل بعض صغيرا عقيدة أنه لن يكون له مستقبل ولن يكون له عمل ولن يكون له في مجتمعه مكان إلا بلغة غير لغته.
نعم.
فمن أين فأن يأتيه شعور بحق لغته عليه، أين أن يأتيه شعور بتوقير لغته أو محبتها. في على العكس من ذلك ما يحدث، ما كان يحدث عند العرب الأولين، أولا لأني كما قلت ولازلت أقول هذا وليعارضني،
اسمح لفضلتك لا نقول ما يحدث عند هؤلاء في بلاد،
لا لا أنا أريد أن أبرز هذا دائما، أن العرب هم الذين علموا العالم هذا.
نعم.
انتقل إلى العالم هذا الشعور من عند العربي الأول، ليس عربي هذا عربي هذا الزمان لا يستحق وصف العربي، لكن أنا أتكلم عن العرب الأولين حتى في عصرهم الجاهلي، هم الذين علموا الدنيا كيف يكون اعتزاز باللغة. هذه حقيقة يعني تبلغ عندي مبلغ اليقين. فهذا الطفل حينما يصل إلى الجامعة، لأن الإعجاب باللغة ما لابد أن يكون طريقا إلى الإعجاب بالفكر الذي تمثله هذه اللغة.
نعم.
والإعجاب بالفكر الذي تمثله هذه اللغة لابد أن يفضي إلى الإعجاب بأصحاب هذه اللغة، وهذا ما حدث من هذا الغلام الذي تعلم الألمانية. لأن هذا يعني نتيجة منطقية، ومثله سوف يفعل الذي تعلم اللغة الإنجليزية،
هو هذا هو
ومثلهما سوف يفعل الذي تعلم اللغة الفرنسية، لأن هو إعجاب باللغة سينتقل حتما إلى الإعجاب بفكر هذه اللغة. إعجاب بفكر هذه اللغة لابد أن ينتقل أن يفضي حتما إلى الإعجاب بأصحاب هذه اللغة. ولذلك نحن الآن نأخذ يعني يخرج عندنا من الجامعات
طبعا إعجاب حضرتك حيبقى شامل كل شيء،
كل شيء يكون العقيدة ينتقل يتحول إلى الفكر والمنهج والسلوك.
عايز أركز لإخواننا أخواتنا خطورة ما يحدث،
هذه خطورة المسألة. نحن نظن أن يعني إخواننا وأبناؤنا وتلاميذنا والناس من حولنا حينما يسمعون من هذا الكلام يسرعون إلى حكمين خطأين: الأول اتهامنا بالتعصب، ثانيا عدم الإدراك البعد الحقيقي للمشكلة، وهو الانزلاق إلى هوة الانسلاخ من الأمة. يعني شيء خطير جدا أن تنسلخ الأمة من ذاتها، والمسألة تبدأ باللغة. لماذا نجد أن الألمان يعني من أشد شعوب الأرض الآن اعتزازا باللغة، ومثلهم
الفرنسيين اللغات الأخرى؟
لا أنا يعني أنا لعلي أشرت في 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 أحد اللقاءات هنا أو في مكان آخر إلى أن الدكتور أحمد مستجير هو أحد العلماء الكبار في الزراعة، دعي إلى مؤتمر في ألمانيا وكان قد أعد بحثا باللغة الإنجليزية، فقيل لي إنهم طلبوا أولا ترجمة البحث إلى الإنجليزية إلى الألمانية. فلما سألته قابلته رحمه الله قبل موته بعام أو بعام ونصف، سألته عن صحة المعلومة، قال لي قال لا بل أنزلوني من المنصة، كأن الألمان رفضوا أن يتكلم عالم كبير في تخصص دعي إلى المشاركة فيه بصفته الشخصية. لم يقبلوا أن يكون على أرضهم لغة غير الألمانية. على النقيض من هذا، وزير تعليمنا كان يلقي كلمة مصر، وهو وزير التعليم العالي، يلقي كلمة مصر العربية الإسلامية في مؤتمر دافوس وهو غير بعيد منا زمن الآن باللغة الإنجليزية، واعتذر عذرا أقبح من الذنب، لأن هو كلامه بغير العربية ذنب. اعتذاره بأن الناس أنه يتكلم بهذا أو يلقي الكلمة باللغة الإنجليزية كي يفهم، هذا أقبح من الذنب، هذا هو العذر الذي هو أقبح من الذنب، لأن هناك الترجمة وليس عليه جناح ألا يفهم الناس ما يقول، هو يترجم لهم ويمثل، لا يمثل نفسه ولا معرفته باللغة الإنجليزية ولا بغيرها من اللغات، وإنما يمثل أمته، وأمته عربية إسلامية. ولذلك حينما اعترض، حينما تقدم إلي طالب نابه في قضية الدكتور أحمد المستجير وقال لي لقد أخطأ الدكتور أحمد المستجير في هذا لأنه كان ينبغي أن يعد كلمته باللغة العربية، قلت معلقا على كلام الطالب: كان على الدكتور أحمد المستجير أن يتخذ هذا الموقف، ولو فعله لدخل التاريخ. لو صمم، لو أصر على أن يلقي كلمته باللغة العربية، فإذا رفض الألمان حمل حقيبته ورجع، لو فعل هذا لكان مثلا فذا في كل عصور التاريخ، لكنه لم يفعل. ولذلك أعجبت بملاحظة الطالب: يا سيدي القضية قضية إيمان أولا بأن اللغة هي أصل وجود الأمة، وأن أمة بغير لغة هي غير أمة، لأن الأمة التي تفهم معنى الأمة تعرف. احنا ينبغي ان نتعلم من اليهود: اسرائيل يا ايها الناس هذا تاريخ مسجل، اللغة العبرية ماتت قبل الميلاد بستة قرون، ومضى على الميلاد الان 21 قرنا، يعني بقيت ميتة 26 قرنا. ولما جاء اليهود لينشئوا دولتهم الصهيونية الاحتلالية المغتصبة لم يفكروا في لغة أخرى غير العبرية، بل إنهم يعتزون بأن دولتهم تسمى الدولة العبرية، لأن هذا هو عنوان الذات. فيتنام الشمالية لغتها ليس لها تاريخ مطلقا في 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 مضمار الحضارة، مع ذلك تعلم باللغة الفيتنامية. لماذا؟ لأن يعني ليست لغة لها تراث حضاري ولا ميراث ثقافي حتى تقول إن الاعتزاز من أجل هذا. لكن هو شمالنا في حربه للأمريكان أدرك أن صناعة الفيتنامي القوي لن تكون إلا بثقافة فيتنامية وعلم فيتنامي.
ده أصل
والعلم الفيتنامي والثقافة الفيتنامية لابد أن تكون بلغة فيتنام الشمالية، مع أنه يعرف أن لغته لا تنافس في مجال الحضارة،
سبحان
لكن
الله.
هذا الفارق بين من يشعر بلغته ومن يشعر بذاته ومن لا يشعر.
جزاكم الله خير، نستقبل اتصالات الحياة. السلام عليكم أخ سيد.
عليكم السلام وبركاته يا محمد، دكتور محمد
حياك الله وبارك الله فيك.
كل سنة حضرتك طيب.
انت طيب الله يكرمك.
موضوع العربية موضوع يعني مش عايز تعليق ابدا، وصدد دكتور فتح جمعة احنا شرفنا دي فتح التخيص الكينس مرة واحدة.
الله يكرمك شيخ سيد.
والله يظل بارك في حضرتك. واحنا يعني كأولياء امور للصلبة الازهر احنا عندنا ابني في الفئة الازهري بلان، ونعاني جيدا من ان هو حصل خلط بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. الولد بيحب الانجليزي عن العربي،
لا حول ولا قوه الا
بالله. والله جبت له مدرس لغه عربيه خصيصا العام الماضي والعام وهذا العام، وبديله مادي كبير عشان يتفوق بفضل الله تعالى. النهارده صباحا بيقول لي يا ابي انا جايب درجه نهائيه في اللغه العربيه
ما شاء الله،
واديت له مكافاه وكان في قناه الرحمه النهارده
ما شاء الله ما شاء الله.
لكن دي مقصوده. طب طلبه الازهر ليه اللي بيخش كلها شرعيه بيدرس انجليزي بالابتدائي مع اللغه العربيه عشان يحب الانجليزي ويطلق اللغه العربيه؟
نعم نعم.
وهذه خطط لهدم اللغه العربيه في جميع المجالات.
ربنا يفهمنا ربنا يفهمنا يا رب. بارك الله فيك يا شيخ سيد ونفع الله بك، وربنا يبارك لك في اولادك ويجعلهم دعاء هداه مهديين نافعين لامتهم ونافعين لوالديهم في الدنيا والآخرة. الأخت نزيهة من تونس، مرحبا بك يا أخت نزيهة. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور محمد.
عليكم السلام.
أنا نرتب قناة الرحمة، وأهلا وسهلا بشيخي وأستاذي وتاجراتي الدكتور فتحي جمعة. والله أنا أريد أن أقول له أنا أحقر من أن أكون حبة رمل تجوز وأقدام طاهرة متوضية، لست بأستحق أن أكون بنتا لك، ولكن ذاك تواضع العلماء الذي نعلمه على كل عالم من علمائنا المخلصين لله عز وجل. فابقاكم الله لنا انوارا تضيء ظلمات هذا الزمان. سيدي اريد ان اقول ان الحرب على الاسلام حرب عقائديه، لا يجب ان تنسلخ هذه الفكره من تفكير اي مسلم صادق، وكبيرا صغيرا او شابا او رجلا او امراه، لان ان خرجنا من هذه الاطار سنجهل كل ما يحدث حولنا ونية اعدائنا. وكما كانت من اول بدايه الحرب بدات باسس الاسلام وهي اللغه العربيه والمراه.
نعم.
سبحان الله. فعرفوا كيف يكسرون هذا الوعاء الطاهر العفو حتى يذيعوا العقيده. وكما كان للإعلام وللتعليم في العالم العربي دور كبير في إضاعة هذه النعمة وهذا الكنز الذي هو اللغة العربية. وأصبحنا نرى في المجتمعات العربية الشباب يفتخرون بأنهم يتكلمون الفرنسية والإنجليزية ولا يفتخرون باللغة العربية. وذلك
مش عارف الاتصالات الحقيقة الانقطاع ده انما الاخت طيب حاضر مش من عندكم، احنا لا نلوم عليكم، انا بقول مش عارف الاتصالات. ما تزعلش يا اخ محمود الله يبارك فيك. يعني الاخت نازية الحقيقة كلامها من الكلام اللي بيثري اللقاء، والحقيقة هي طرقت امر في غاية الخطورة والأهمية، وهو الحرب الموجهة على الأمة الإسلامية وكيف يتمكنون من إضعاف الأمة. فأتوا على اللغة وأتوا على المرأة، هذا فهم عالي، فهم عالي أن يعني أن تضع أيديها على نعم أن أتوا على اللغة وأتوا على المرأة، وهذا يجب أن يكون نصب عيوننا لنعلم ماذا يحاك بنا وماذا يدبر لنا وماذا يفعل بنا. أيها الأحباب، نحن الآن أحوج ما نكون إلى أن نفيق من هذه الغفلة وننظر في أنفسنا وفيما حولنا ماذا يدور وماذا يحدث وماذا يجب علينا. من هنا أقول فضيل الدكتور أن القضية باتت جلية من حيث أنها ليست متعلقة بلغة ينطق بها أو يتكلم بها، وإنما هي قضية ارتباط واعتزاز، وقضية لغة دين ولغة أمة ولغة حضارة وإذا كنت معتزا بلغتك فأنت معتزا بدينك، معتزا بأمتك، معتزا بحضارتك، معتزا بواقعك، معتزا بأمك وأبيك العربي. لأن الذي لا يعرفه الأب ولا تعرفه الأم أن الابن إن انسلخ من أصله كان من أوائل ما ينسلخ عنهم الأب والأم، فيجب أن يعلم ذلك. القضية أصبحت خطيرة، والمدارس التي نلقي بأولادنا إليها ليقطعوا اللسان العربي ويصلوه بلسان أعجمي يولد في بيوتنا ويولد في أولادنا قبل بيوتنا الشتات والتمزق الذي حكاه الكثير من أولياء الأمور فضيل الدكتور. نعم. واشتكوا إلي منه أنهم يعانون من أولادهم كذا وكذا وكذا وهم في مدارس أجنبية. أنا أود بس أن أبين نقطة، وهي أن الحال وصل في بعض البيوت وبيوت فاضلة أن الابن لا يستطيع أن يملي استمارة ويكتبها بالعربية بيده، فيستعين بأحد زملائه وأصدقائه، هذا أمور حية أنا عشتها، ليملي له أو ليكتب له الاستمارة لأنه لا يحسن كتابة اللغة العربية ولا يفهم محوها. إحنا عشنا مع بعض الإشارات للمشكلة وأسبابها وأثرها. اللي عايزين يعني عشان الوقت مضى بنا احنا نعالج الامور دي ازاي. بعدين الاهالي يعني ممكن يأتي الرد او بيأتي الرد بالفعل، ما احنا عايزين نعلم اولادنا مستوى كويس، وبرضو عايزين اولادنا يبقى عندهم امكانيات عشان يشتغلوا، فاحنا بنلاقيش مستوى كويس في مدارس بتعلم اللغة العربية. هذه قضية متداولة وحضرتك حصرتها في صناع القرار. طيب صناع القرار مغيبون الان او غير مدركون او غير متحملون لروح القضية كما يجب، طب الاهالي يعملوا، هل يخرجوا اولادهم يقعدون في البيت، ولا يودوهم مدارس مستوى اجتماعي ومستوى ثقافي ضعيف، ولا يفعلوا ايه علشان يعالجوا المسألة دي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي محمد سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فالقضية تحتاج إلى تجرد، لأن مدارس اللغات صارت سوقا تجارية كبيرة الآن، ودخل فيها عدد غير قليل من الذين يرفعون الشعارات الإسلامية.
نعم.
ولو أن هؤلاء رجعوا إلى التاريخ وعرفوا الأهداف الاحتلالية وراء هذه المدارس لا بحثوا عن طريق آخر للتكسب والتربح غير طريق مدارس اللغات. لكن أكثر ما في هذا الانجراف إلى هذه السوق التجارية هو ما يأتي من قبل المسؤولين، ما يأتي من قبل النظام. ولهذا أنا قلت ذات يوم إننا تجاوزنا الاستعجام إلى التعجيم، يعني التعجيم يفرض علينا الآن، يفرض علينا فرضا بقرارات يلقيها أصحاب السلطة يعني ويفرضونها علينا فرضا ويكرهوننا عليها إكراها ويقهروننا على تقبلها، منها إدخال اللغة في المرحلة الأولى كما قلت، الوزير الأول جعلها في السنة الرابعة، الثاني جعلها في الأولى، الثالث لم يكتفي بالإنجليزية بل ضم إليها الفرنسية، وكأن الجميع متفق على محاصرة العربية.
نعم.
وكأنهم أتواصلوا به، يعني القضية يعني قضية صعبة جدا، يعني الثالث بدل أن يصحح ما فعله الأول والثاني أضاف لغة أخرى لكي تتم عملية الحصار الشديد الخانق على اللغة العربية. لكن نجد في 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 هذا الخضم المظلم موقف الأزهر، موقف الأزهر من أكثر المواقف، وأنا كتبت عن هذا في الصحف وفي كتاب لي معروف، يعني لا أستخفي به ولا أخاف منه. الأزهر هو القلعة الأخيرة للثقافة العربية الإسلامية.
نعم.
الحصن الذي ينبغي أن يبقى حصينا لحماية هذه الثقافة وهذه اللغة. ماذا فعل الأزهر؟ دخل في السباق فأنشأ مدارس لغات.
نعم.
مدارس لغات التي تثبت الدراسة العملية أنها لا نفع فيها وأن ضررها يعني لا نفع فيها مطلقا، يأتي الأزهر ليدخل في السباق فينشئ مدارس لغات أزهرية. أنا أشعر بغليان وأنا أتكلم بالفعل، أنا أعرف هذا، حينما أرى حافلات الأزهر كتب عليها معاهد اللغات الأزهرية باللغة الإنجليزية هذا من الأسف دائما أصمخ لنفسي أحيانا بصوت مسموع، يعني ربما ضحك مني بعض المرأة مثلا، يكون هذا من الأزهر. حافلة الأزهر تكتب عليها باللغة الإنجليزية إن هذا أزهر سكول أو ما إلى ذلك. هذا أمر مؤسف للغاية، لأني كان ينبغي على الأزهر ألا يفقد ضرر. أنا أعلم أن بعضهم الذي يسمع الآن سيتهموني بالرجعية ويستهموني بالتخلف، أعلم هذا، لكن هذه الاتهامات لا ألقي إليها بالا. شاء هؤلاء أم أبوا، فاللغة هي عنوان الأمة وهي سجل الثقافة ووعائها. وشاء هؤلاء أم أبوا فثقافتنا إسلامية، وشاء هؤلاء أم أبوا فإن هذه الثقافة الإسلامية ينبغي أن تكون باللغة العربية. لقد كنت أتصور من الأزهر حينما أنشأ جامعته الجديدة أن يستجيب لدعوة التعريب التي تقوم على قدم وساق يقوم بها مجاهدون في جهاد مجيد لمحاولة تعريب العلوم، أن يكون هو أول المستجيب له، وأن يكون هو اليد الأخرى للجهاد مع التجربة السورية، لكنه لم يفعل. حينما أنشأ جامعته المحدثة أو المطورة جعل التدريس فيها كبقية الجامعات باللغة الإنجليزية، لم ينصر قضية العربية. مسألة تحتاج إلى تحول أساسي، تحتاج إلى انقلاب في لا أقصد انقلاب في معناه السيء، أقصد تحويل إلى تغيير الصورة، تغيير الصورة. لأن ليست اللغة العربية عاجزة عن العلوم، هذه قضية يعني وسعت بحثا وتفصيلا وبيان. ليست اللغة العربية باللغة العاجزة عن أن تكون وعاء لأي علم مهما كان. والميراث الحضاري للعرب باللغة العربية أكبر وأعظم من أن يهمل أو يترك أو لا ينظر إليه الآن. على سبيل المثال هذا أمر يعني نشير إليه فقط ولا نفصل القول فيه. فالقضية تحتاج إلى 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 روح من الداخل، ولهذا يعني ينبغي أن يتذكر الدعاة هذه الحقيقة. وإحنا لنا مع الدعاة وقفة أخرى، لكن لابد أن يعرفوا أن القضية أعمق وأخطر من مجرد أسلوب في الكلام يختلف عن أسلوب آخر.
نمهد وقفتنا مع الدعاة بهذه
يعني ينبغي ينبغي أن يدرك إخواننا أن القضية أخطر كثيرا وأبعد مدى وأعمق غورا من أن تكون مجرد أسلوب في الكلام مخالف لأسلوب. لا، القضية أبعد من هذا. لأن الهجوم يعني يحضرني الآن كلمة تذكرتها من بروتوكولات، فقرة صغيرة من بروتوكولات حكماء صهيون. طبعا تعرفون أن هذه الفلسفة النظرية للدولة الصهيونية.
نعم.
فيها فقرة خطيرة بالغة الخطورة عن اللغة العربية. خلاصة هذه الفقرة يقول كاتب البروتوكولات، ولعل هذا هو نص ما كتب إن صحت ذاكرتي وذاكرتي لم تعد صحيحة، يقول: من الواجب أن تظهر اللغة العربية للعرب والمسلمين على أنها لغة بداوة وأنها غير صالحة لأن تحمل أي حضارة، لأن هذا يؤدي إلى التفريق بين المسلمين من جهة وإلى عدم فهم المسلمين للإسلام من جهة أخرى. هذه الخطيرة. هذه خطورة المسألة يا أيها الأحباب في الله. والله هذه خلاصة كلامهم. ينبغي إظهار اللغة مظهر بأنها لغة ضعيفة، لغة بدوية لا تصلح لحضارة ولا تعبر عن علم، لأن هذا يفرق المسلمين من جهة ويبعدهم عن فهم الإسلام من جهة أخرى. هذه الحقيقة. يعني غير مستغرب أن أجد يعني متخرجا في مدارس اللغات يكره اللغة العربية. أو يكره الثقافة العربية، أو يقف هذا الموقف السلبي من أمته، لأن حالة الانسلاخ بدأت منه معه صغير، لأن هذه أدت إلى ما أسميه الآن انسلاخا من الأمة، لأنه في بداية الأمر انسلخ من ذاته، ما هو ترك اللغة.
أنا بعد إذن فضلتك أنا أسميه انفصام، كما هو معلوم في علوم الطب أو في أمراض الطبية الانفصام في الشخصية، هذا أول ما يصل إليه أن ينفصل ثم ينسى.
يعني لا مشاحة في الصراحة، سميه ما تشاء. ويعني القضية أن هذا خلل في البناء النفسي، ومعنى أنه خلل في البناء النفسي أننا نصنع أمة مخلخلة.
نعم.
يعني هذا بفهمه وهذا بثقافته وهذا باتجاهه وهذا باتجاهه، والكل بعيد عن الأصل الأصيل، عن الجذر الذي ينبغي أن يستندوا إليه جميعا، وهو كونهم عربا وكونهم مسلمين. نعم. الكل ولذلك سمعنا في السنوات الأخيرة عن ضرورة إحياء الفرنكوفونية، يعني الثقافة الفرنسية، وضرورة، وسمعنا من يقول قبل ذلك في العقود الماضية بضرورة التحول إلى الثقافة الأوروبية، أصحاب يعني مثل صاحب كتاب تجديد الفكر العربي وما إلى ذلك. هذا كله بدأ يبدأ من المراحل الأولى، حينما يتربى الشعور من منذ البداية على أمرين، لأن هذه النتيجة لابد أن تكون هكذا، اهتمام يصل إلى حد التوقير والتمجيد للغة وما ترمز إليه من ثقافة وما تشير إليه من أمة أو ما تدل عليه من أمة، توقير وتمجيد إلى أبعد مدى، يتبعه أو يقابله شعور مضاد تماما نحو اللغة العربية. فكل شعور بتوقير اللغات العجمية عند الموقرين وعند الممجدين وعند الذين يتعبدون في محراب وثني لهذه اللغات وثقافاتها، لابد أن يقابله شعور مضاد تلقائي، شعور عكسي.
نعم.
كل حب هنا يتبعه يعني غضاضة هناك، لا أقول كراهة.
نعم.
كل إقبال هنا يتبعه إعراض هناك، وهكذا.
نعم.
هذه القضية الخطيرة التي نتعرض لها، والتي دولة. لذلك أنا يعني أحيي هذا التوجه من فضيلتك إلى هذه القضية، لأن البحث عنها والبحث عن جذر المسألة، عن أصل المشكلة.
نعم.
لأن هو هذه بداية الانسلاخ.
نعم.
بداية الانفصام كما سميته. نعم. كما قلت نحن لا نشاح إن شاء الله في الاصطلاح. نعم. فهو هذه البداية.
نعم.
ولذلك الأم الغيور، على الغيور، لأن كلمة غيور يعني يساوي فيها مذكر والمؤنث. الأم الغيور على 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 دينها لابد أن تكون غيورا على لغتها. وهذه الأم ينبغي مهما كان، يعني فلنفرض أن أما اضطرت أن تدخل أبنائها مدرسة لغات لأنه لا يوجد غيرها، وهذه حجة.
هذا الافتراض اللي أود أن نجد له حل.
فلنفرض هذا، لكن ينبغي أن يكون الاهتمام بهذه اللغة محصورا في المدرسة وفي واجباتها.
نعم.
لكن تكون الحياة بعد ذلك عربية كاملة العربية، لا تكلمه إلا باللغة العربية، لا تناديه إلا ترفض، تخرج، تطهر بيتها من الأسماء غير العربية، أسماء الأدوات وأسماء الأشياء وأسماء الأشخاص. إحنا في بيوتنا، بل في بيوت كثير من يعني من المستقيمين أو من يسمون ملتزمين، نحن هجرنا الكلمات العربية القرآنية الجميلة، نقول طنط وأنكل وما إلى ذلك، وهذا تحول شعوري يعني تلقائي من غير قصد عن توقير اللغة العربية. لا أدري، يعني فتاة منقبة منتقبة ومتزوجة فتى مستقيم، تتزوج أو زوجها فتى مستقيم، كيف يستبيح لسانها أن ينطق ابنها أو ابنتها أن يطلق كلمة عم وعمة وخال وخالة، وهذه إن لم يكن فيها إلا أنها كلمات قرآنية لكفاها شرفا.
نعم.
لكن بكل أسف يعني هذه يعني من المسائل التي تضحكني وتبكيني في وقتها.
لا حول ولا قوة.
لأن الذين يرددونها لا يرددونها فقط، بل إنهم يظنون أنها الأولى وأنها الأفضل وأنها الأقرب إلى المدنية. يعني كثير من الأمهات التافهات، وأنا أسميهن تافهات، المغيلات في التفاهة
أو الغافلات،
هن تافهات، هن مثقفات وعلى مناصب عالية، أساتذة في الجامعات وفي غيرها.
أقصد غافلات عن
لا لا، أنا لا أتهادى، لا أهادن في هذا. يضربن أبناءهن إذا نطقنا بكلمة عامة أو
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا عرفت
لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذن فضلتك في هذا الاتصال من السعودية،
أنا أعلم أني منفعل لك.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك يا أخي محمد، الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
وكيف حالنا الذي يريد الانقلاب؟ إذا كان يريد الانقلاب أنا أول يجعلني الشرارة التي تستعل، أول من تستعل، حتى لو كان الانقلاب بغير ما يقصد.
دعنا نقص يعني نستعمل تعبيرا اخر.
التغيير
يريد التغيير يعني ان شاء الله.
نتمنى والله ان يحدث اي شيء يغيرنا يا شيخ قبل ان نموت. نريد ان ننتصر قبل ان نموت.
اللهم صل.
نريد ان نرى النص.
اللهم يسر يا رب
ان شاء الله بلغه باي لغه إن كانت.
اللهم يسر. اللهم يسر
والله نخشى ان ياتينا النصر من غير العرب يا شيخ.
اللهم مكن يا رب. اللهم مكن.
اللهم امين. ولكن هناك من انتقدوا دعاة لا يتكلمون بالفصحى فسألوا شيخنا رحمه الله بن باز عنهم
رحمة الله عليه
فكانوا ينتقدون الدعاة العاميين فقال لهم أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فإذا كان ليس هناك من يتكلم بالفصحى للدعوة فلا بأس ولا ضير ولا لله المشتكى أن نتكلم إن شاء الله بأي لهجة الفلاحين الصعيد السعودي العام البحث أي المهم أحد شخص يدعي للإسلام
نعم.
وحسن الخلق هو يعني أفضل اللغات ومقومات الداعية يعني تستوجب ان الداعي يتكلم بالفصحى وانا ان شاء الله اعدكم منحوني من الان سنه وسوف اكون ان شاء الله
ما شاء الله
متكلما بالفصحى باذن
الله. هو هذا الذي نرجوه بذلك
ان شاء الله
تعطينا الامل في تحقيق الرجاء من
اللقاء. اتمنى من شيخنا ان يحلم علينا وان يهدي اعصابه والله اننا نشعر بحرارتك يا شيخ.
خلاص طالما في نتائج فابشر بالحلم وبالرضا
يا حبيبين. والله نحبكم بالله جميعا
ونتظر
هذا البرنامج كل اسبوع.
الله بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخي ماجد ونفع الله بك ونلتقي دائما معك على كل خير يا رب العرش العظيم. حقيقه كلمات يعني فيها معاني كثيره فيها من الايه من طلب الحلم والصبر علينا وفيها من تحميل المسؤوليه رحم الله شيخنا الشيخ بن باز ان طب انت يعني حقق وقم بـ 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 بالسداد لن يجدوا مجالا لان يطلعوا الى المنابر. هذا مقصود او مفهوم الذي فهمته من الكلام. الوقت انسلخ من تحت اقدامنا وانتهى وقت البرنامج في ضد الدكتور ولكن لا زالت القضيه معلقه. فإحنا إن ذكرنا العيوب وذكرنا لب القضية ومأساة أن نلقي بأبنائنا في مدارس هي تحضهم أو بصورة غير تلقائية تربيهم على أن ينسلخوا من جلدتنا. فإذا كانت القضية كذلك حضرتك بدأت تتلمس يعني النصائح لأولياء الأمور في البيوت إذا اضطروا الى ان يكون الاولاد في مدارس من هذه المدارس فماذا عليهم؟ هذا السؤال نجيب عليه ان شاء الله تعالى في لقائنا المقبل لان الوقت قد مضى. ويعني اذكر واكرر دائما لاننا نتناول قضية ليست قضية فرعية بحال من الاحوال بل هي قضية اصيلة تتأصل باصالة وعمق اعتقادنا ومعتقدنا والتزامنا بأمتنا بدءا بعد التزامنا بديننا. هذه القضية من الخطورة بمكان ولها انعكاسات لا حصر لها كما بينا بعض هذه الانعكاسات تتطلب منا انتباها بداية وتركيزا ثانيا وإعقالا لما يقال ثالثا ثم همة وحرص على الخروج من دائرة الإحاطة بنا لنخرج إلى دائرة الإحاطة بما يدور حولنا وبما يحاك بنا لنكون أهلا لهذه المسؤولية لهذه الرفعة لهذا التفضيل لهذا الاختيار لهذه الخيرية التي اختارنا الله عز وجل لها. فلا بد أن نعلم ونعي أننا نتعامل مع قضية خطيرة هي انسلاخ وهي مرض يصيب أنفسنا به ونصيب من حولنا ونصيب أبناءنا بهذا الداء. لذلك كان لابد من أن نكون على وعي وأن ننتبه إلى كيف نعالج هذه المأساة. موعدنا إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل مع الحلول المقترحة والواجبات الملزمة لنتفادى الآثار السلبية التي أشرنا إلى بعضها. الله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما على الطاعة وعلى الخير وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ولا أملك إلا التوجه في نهاية اللقاء إلى فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي جمعة بالشكر الجزيل على ما قدم وقال، والله أسأل أن يجزيه خير الجزاء. ثم أتوجه إليكم جميعا بالشكر على المتابعة والاتصال والإثراء بهذه الأفكار والكلمات، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم جميعا في جنات النعيم إخواننا على رسول المتقابلين، وإلى أن ألقاكم على خير وعافية ونعمة وفضل في اللقاء المقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة